بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان نعمة الصديق الكتاب. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الصديق وما له من حقوق وما له من آداب يتحلى بها الصديق مع صديقه. ولكن صديقنا في هذه الكلمة صديق من نوع آخر، إنه صديق إن صادقته بحق وصدق فإنك تنتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الصديق لا يخون ولا يغش ولا يخذلك، بل إن أحسنته وأحسنت اختياره وكان لك نافعا ستجد ثمرة مصادقة هذا الصديق في حياتك الدنيوية وفي آخرتك. إنه الكتاب. فالكتاب في الحقيقة هو نعم الصديق، وذلك لأن ديننا هو دين القراءة، ديننا هو الدين الذي يهتم بالعلم، بل إن أول كلمة نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقراءة وردت في هذه الآيات، الأمر بها ورد مرتين، وذكر القلم هو آلة هذا العلم، وذكر العلم تكرر في أكثر من مرة، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكل ذلك يدل على أهمية القراءة. ولذلك لم يطب الله جل وعلا أن يستزيد الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من العلم، قال تعالى وقل رب زدني علما، فكفى بهذا شرفا وفضلا للعلم أن أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يسأله المزيد. وذلك لأن القراءة ليست أمرا كماليا ولا ترفيهيا، بل هي مسألة مصيرية، هي أساس الحضارات ولب الثقافات، فلا يستوي العالم والجهل أبدا. وذلك قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعندما يطلع الإنسان على ثمرات القراءة وينظر في أثرها في الإنسان وفي نفسه وأهله ومجتمعه ودولته وحضارته، يجد أن ازدهار الأمم برقيها في القراءة وعنايتها بالكتاب، ويحقق الإنسان بقراءته ثمرات عديدة. من هذه الثمرات امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أمرنا بأن نقبل على العلم النافع المثمر للعمل الصالح، فهذه مسألة مهمة جدا. لذلك مر معنا في قول الله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الله: وقل رب زدني علما. أيضا مما قرره أهل العلم أن من ثمرات هذه القراءة النافعة أن العبد يزداد بها ثوابا وأجرا، ويكون الأمر ظاهر عندما تصاحب هذه القراءة النية الصالحة في قراءة ما ينفع الإنسان. أيضا يعني يشغل الإنسان نفسه ووقته بما هو نافع، فالإنسان سيسأل يوم القيامة عن هذا الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. عندما يرتقي الإنسان في القراءة يرتقي في الثقافة، يرتقي في سلوكه وفي أفعاله، فسيتأثر بإذن الله سبحانه وتعالى بما يقرأه إن كان ما يقرأه نافعا. وذلك الإنسان يتخير من الكتب أنفعها، وهذه فرصة الآن في معرض الشارقة للكتاب أن يقبل الإنسان على المعرض بما يحتويه من كتب نافعة وعلوم مفيدة، بأن يقتني كتابا نافعا ينفعه في نفسه وينفع أطفاله وينفع أسرته، ويكون بذلك محصلا للعلم مزدادا من الثقافة والمعرفة التي أثرها لا شك كما قدمنا على الإنسان وعلى نفسه وأهله ووطنه ومجتمعه. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع الذي ينفعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فاضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول: هل في يمين الغضب كفارة؟
الحمد لله، الغضب على أنواع، فمن الغضب ما لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية، وهو الغضب الذي يذهب الإنسان عنه عقله ولا يعي ما يقول أو يفعل، فهذا الغضب ليس له اعتبار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والذي غضب وذهب عنه غضبه، والذي يغضب ويصبح في غضبه كالمجنون، فأقواله لا عبرة بها. فإذا تلفظ بلفظ اليمين في هذه الحال فإنه لا يؤاخذ بهذا اليمين، ويعتبر هذا اليمين يمين له. والنوع الثاني من الغضب هو الغضب اليسير الذي يعي الإنسان فيه ما يقول، فهذا تترتب عليه جميع الأحكام، ومن ذلك اليمين. فإذا حلف في هذه الحال فإن الأحكام تترتب على ما يقول في الحنث، فإن حنث في يمينه فعليه الكفارة. والنوع الثالث وهو غضب بين الاثنين، بين الغضب الشديد وبين الغضب اليسير، فهذا الغضب محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يلحقه بالغضب الذي ذهب فيه العقل فلا يترتب عليه القول أو الفعل الذي يفعله. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الغضب لا له اعتبار ويؤاخذ به، وإذا حنث في اليمين فعليه الكفارة. والأرجح والله أعلم أن هذا النوع من الغضب يلحق بالنوع الأول، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا قد شوش عليه الفكر، وذلك لو أعيد إليه أنه تكلم بمثل هذا الكلام لما تكلم، أعيد له الموقف لما تكلم بمثل هذا الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن في حال الغضب لا يوفق الإنسان لاختيار الألفاظ أو العدل في الكلام. لذلك هذا النوع والله أعلم يلحق بالنوع الأول فيكون من باب يمين اللغو والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
أهلا وسهلا شيخ. عندنا سؤال بس، شو رأي الشرع بالطالب بالغربة دول أوروبية طبعا يسكن مع عائلات أوروبية من أجل إتقان اللغة، يعني بحاول يبعد عن الطلاب العرب مشان إتقان اللغة، ولكن يسكن مع عائلات أجنبية وعندهم من الانفتاح ما عندهم، يعني هل يجوز ذلك حجة إتقان اللغة؟ وشكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. الشيخ سؤال محمد بالنسبة لل، يقول البعض من الطلاب عندما يذهب للدراسة في الخارج يقول فضل الشيخ أنه يعني يسكن مع عائلة حتى يقول يتقن اللغة الأجنبية، يسكن مع عائلة، فيكون فضل الشيخ يعني ذلك أقوى للغته ويعني أتقن للغته الأجنبية.
إتقان اللغة له طرق ووسائل كثيرة، والوسيلة لابد أن تكون مشروعة ولا تترتب عليها المفاسد. وبناء على هذا، من أراد أن يتعلم اللغة سواء سكن مع عائلة أو غيرها فلابد أن يكون سكنه منضبط بالضوابط الشرعية. فمن ذلك أنه لا يجوز له النظر إلى النساء، وكذلك أيضا جميع ما يتعلق بالخلوات غير الشرعية، وكذلك أيضا عدم ممارسة أي فعل من أفعال المشينة كالمصافحة وغير ذلك مما هو معلوم أنه يحدث فيما بينهم. فمثل هذه المسائل لابد أن ينضبط الإنسان بالضوابط الشرعية، فإذا خلا سكنه مع هذه العائلة من المحاذير الشرعية ولم يكن اختلاطه معهم اختلاطا مباشرا، فهنا سكنه كسكن من يسكن في النزل والفنادق ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما إن كان يسكن فيأكل ويشرب معهم ويجلس معهم على طاولة واحدة وينظر إلى نسائهم وهم لا يتورعون من الجلوس معه، وقد يحدث ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهذا يعطى حكمه من التحريم. إذن فتعلم اللغة وسيلة من الوسائل، وتعلم هذه اللغة أو أي لغة متيسر بحمد الله سبحانه وتعالى بالطرق الصحيحة من خلال التواصل. ممكن يكون التواصل مع من يتقن هذه اللغة عن طريق محادثتهم، عن طريق المكالمات أو عن طريق الفيديو أو الاستماع إلى ما هو نافع من كلامهم ومحاولة التمرس. المهم أن أساليب تعلم اللغة كثيرة جدا، فلابد أن يختار من هذه الأساليب ما يكون موافقا للشرع ويحقق المقصود من تعلم الطالب هذه اللغة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تصح الصلاة والكتفين مكشوفين؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين الرجل ليس على عاتقه منه شيء، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ستر العاتقين، وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة لمن كشف عاتقيه، ورووا هذا الحديث أو حملوه على محمل الكراهة، وهذا هو الصحيح أن من صلى وعاتقه مكشوف فإنه قد فعل فعلا مكروها، فعل فعلا مكروها. وقد ثبت في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان في الثوب، قال جابر إذا كان ثوبا، إذا كان ضيقا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، فإذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. وهذا يدل على أن الثوب إذا كان ضيقا بمعنى أنه لم يكن عنده ما يستر به الجسد فإنه يتزر به، وهذا يدل على أنه سيترتب على ذلك انكشاف عاتقه. الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يبحث عن كمال الزينة وكمال التزين والتهيؤ للصلاة، وذلك بلبس أحسن الثياب وستر العورة، ومن ما يستر ستر العاتقين. إذن من حيث حكم الصلاة فالصلاة صحيحة مع الكراهة، وجائزة عند عدم وجود شيء يستر به العاتقين، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يقول كيف أتخلص من الهم؟
التخلص من الهم له طرق كثيرة، فمما يتخلص به من الهم هو الدعاء، فالدعاء باب عظيم من أبواب التخلص من الهم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية كثيرة نتخلص بها من الهم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الهم فرجا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم يدل على زوال الهموم والكروب، بأن يلتجئ العبد إلى ربه ويظهر افتقاره إلى بارئه ويسأله تبارك وتعالى أن يكون القرآن ربيعا لصدر الإنسان وذهابا لهمومه وجلاء لأحزانه. ومن ذلك أيضا أن يستعيذ بالله من الهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم والحزن، ويتعوذ بالله من غلبة الدين وفقر وغلبة الدين وقهر الرجال، فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الأربع، اللهم أني أعوذ بك من همي والحزن وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم والحزن. ومن ذلك أيضا كثرة الاستغفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومما تزول به الهموم والغموم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كم أجع لك من صلاتي أي من دعائي؟ فقال: ما شئت. فقال الرجل: أجع لك نصف دعائي. قال: إن زدت ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلث. أجع لك ثلث صلاتي. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال: أجع لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا يدل على أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلو الهموم والأحزان. ومن ذلك أيضا أن يعلم الإنسان أن كثير من هذه الهموم والأحزان إنما هي خواطر تأتي على الإنسان وليس لها في الواقع شيء إلا القليل منها. فكم هم الإنسان من أمور الدنيا، أقلقه أو حال أولاده، أقلقه رزقه عمله، أقلقته الخلافات التي بينه وبين أولاده وبين زوجته. لو محص الإنسان هذه الهموم وهذه الأحزان لوجد أنها لا تساوي شيئا أمام هذا الهم الذي يحمله هو في نفسه. إذن دع عنك هذه الهموم والثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. فالإنسان إذا اعتمد على ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا نعم المولى ونعم الوكيل، فلا يحزن على شيء مضى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له إلا الخير ولم يهمه شيء في المستقبل، لأن رزقه عند الله تبارك وتعالى وأجله محدود. يعني مهما سعيت فإن هذا الأجل محدود، فلا يهم منك ما ستلقاه في المستقبل، بل فكر في يومك وفي لحظتك، فكر في ما يقربك إلى ربك، فكر في عمل نافع تنفع به نفسك وتنفع به أهلك ووطنك ومجتمعك. هذا الذي هو في الحقيقة يحتاج إلى الهم. أما الهم الذي فيما ستقبله من الأيام، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى كل شيء، وأنت عليك أن تبذل وأن تسعى وأن تحصل الأسباب المشروعة، وما بعد ذلك فكله إلى خالقك وبارئك، فإنه يزيل عنك ما يهمك من الأمور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إذا صلى في البيت أن يلبس الوزار والفانيلة؟
من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا كان هذا اللبس ساترا للعورة ولا يظهر شيئا منها على الأوصاف الشرعية، فيكون لبس هذا اللبس يكون ساترا لمحل العورة، وهذا اللبس واسع فضفاض لا يشف عما تحته وقد ستر عاتقيه، فهذه الصلاة إن صلى على هذه الحال فصلاته صحيحة. ولكن ليست هذه الصفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان عندما يصلي فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيف يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو في هذه الحال؟ لو كان أحد منا سيذهب إلى مقر عمله أو إلى مكان سيلقى فيه شخصية مرموقة أو سيقابل أحد الملوك أو الأمراء أو المسؤولين الكبار، فتجده أنه يتزين ويتطيب ويتهيأ لهذا اللقاء، فالله جل وعلا أحق بأن يتزين له، أحق بأن يتهيأ الإنسان ويهيئ لأنه سيقف بين يدي ملك الملوك. وإذا أراد الإنسان يقف بين يدي ملك الملوك فلابد أن يكون على أحسن حال، ومن ذلك أن يلبس الثياب اللائقة الطيبة النظيفة المطيبة. فهذا أيضا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، كيف يخشى الإنسان وهو في مثل هذه الحال؟ لكن الذي تزين وتطيب ولبس الثياب وعلم أنه سيقابل ربه ويقف بين يديه، فإن هذا أدعى إلى تعظيم الرب تبارك وتعالى وأدعى إلى الخشوع في الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: هل الأفضل أن نسمي الأخلاص والفلق والناس بالمعوذات أم بالقلاقل الثلاث؟
تسمية السور أمر ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يصح أن تسمى به. فأي سورة وردت تسميتها على في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون عنها بأنها سورة كذا، فهذا مما يصح أن يطلق على هذه السورة. فأسماء السور تعددت بحسب روايات الصحابة وبحسب ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك مثلا سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل ونحو ذلك، فهذه كلها أسماء لهذه السور، سورة التوبة وسورة براءة وهكذا. ومن ذلك أيضا المعوذات أو القلاقل أو قل هو الله أحد أو الصمد، فكل هذه أسماء لا مشحة في إطلاق هذه الأسماء على هذه السور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما معنى كفتاه في حديث من قرأ آخر آية من سورة البقرة في ليلة كفتاه؟
اختلف أهل العلم في معنى كفتاه في هذه الرواية، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن معنى كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل، فهذا معنى. وقيل كفتاه أي كفتاه من أن يقع في السوء، فهو في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي حمايته، فكأنها كافية للإنسان تكفيه مما يسوءه. وهذه المعاني كلها معان صحيحة يصح أن يحمل عليها الحديث، لأن الحديث ورد مطلقا، وهذه المعاني تحتمل جميعا إرادة معنى هذا الحديث عليه. وعلى هذا فإن قيل بأن هذا المعنى فهو صحيح، وإن قلنا بهذا المعنى فهو صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أو تسأل تقول أنها طهرت، يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ: إذا دخل المسجد والإمام في الركوع، هل في هذه الحال فضل الشيخ يقول آتي بتكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال أو تكفي تكبيرة الإحرام؟
من دخل والإمام راكع ففي هذه الحال عليه بأن يأتي بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الانتقال في أصح أقوال أهل العلم هي واجب من واجبات الصلاة. فهذا هو الأسلم وهذا هو الأحوط للإنسان إذا أراد أن يأتي بما هو يطمئن النفس ولا يقع الإنسان في الحرج. وعلى هذا فإذا أتى والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال. وبعض أهل العلم قال أن تكبيرة الإحرام كافية في تحقيق المقصود فيكبر ويركع بعد ذلك مباشرة. ومن ذهب إلى اختيار هذا القول فإننا لا نحرج عليه، فإن فعل هذا فنرجو أن تكون صلاته صحيحة، ولكن الأولى والأسلم هو أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك ينتقل إلى الركوع فيكبر تكبيرة الانتقال، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل نفض الشيخ يقول بالنسبة للصوم إذا كنت صائم في صوم نافلة الاثنين أو الخميس ويقول أخذت قطرة من الدم لتحليل السكر، فيقول نفض الشيخ هذه القطرة هل تفطر؟
تحليل الدم والقطرة التي قد يحتاج إليها بعض الصائمين للتحليل، فهذه مثل هذه القطرة لا تفطر الصائم، وصيامه صحيح لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وخروج مثل هذا الدم هو خروج للحاجة وهو يسير في الغالب ليس بالكثير، فخروج مثل هذا الدم خروج يسير. وعلى هذا فلو أنه احتاج إلى تحليل الدم أو أخذ قطرة لتحليل السكر ونحو ذلك فإن صيامه صحيح ولا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي إذا كان مديون؟
الأخ مما لا يلزم على الإنسان أن ينفق عليه، فإذا احتاج الأخ إلى مال الزكاة كان يكون غارما فها هنا يجوز أن يعطى من الزكاة. وذلك الأخ السائل لابد عليه أن يفرق بين كونه مديونا أو كونه غارما، فالزكاة لا تعطى للمديون لأن وقوع الدين واقع لكثير من الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودية. إذن فكون الإنسان مديون ليس معنى ذلك أنه يستحق الزكاة، وإنما الذي يستحق الزكاة هو من كان غارما، والغارم هو العاجز عن سداد الدين إذا كان سبب الدين مشروعا. وعلى هذا لابد أن ينظر الأخ السائل في هذه المسألة بعين الاعتبار ويتأكد من كون أخيه غارما، فإن كان غارما لا يستطيع سداد هذا الدين فيجوز لك أن تعطي أخاك من هذه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى كلمة ننسخ في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها؟
النسخ هو إزالة الحكم الشرعي، وقد يكون هذا النسخ نسخا للآية بآية أخرى، أو يكون هذا النسخ نسخا إلى غير بدل، بمعنى أن الآية تنسخ ويذهب حكمها ويذهب لفظها، وقد ينسخ الحكم وتبقى الآية. ولذلك أمثلة كثيرة من القرآن، وكذلك أمثلة من السنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فهنا الأمر بأمر الصحابة بأن إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة، نسخ هذا الحكم فيما بعد ذلك، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فهذا نسخ للحكم مع بقاء الآية، وقد يكون نسخا للآية وبقاء الحكم، من ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس. فها هنا الآية نسخت، وكذلك نسخ حكمها، وكذلك نسخت الآية الثانية وبقي حكمها وهو 5 رضعات يحرم. فهنا نسخت الآية ونسخ الحكم. وقد ينسخ الحكم وقد تنسخ الآية ويبقى الحكم، ومن ذلك الرجم، فإن الآية نسخت وبقي حكمها. إذن فالنسخ بابه واسع، ومن أراد المزيد من الاطلاع فبإمكانه أن يراجع تفسير هذه الآية في كتب أهل التفسير، أو يراجع أحكام النسخ عند كتب الأصول. فمعنى الآية على وجه الإجمال والاختصار ما ننسخ من آية، أي ما نغير آية مكان آية، وذلك بأن ننسخ هذه الآية فلا يبقى منها شيء، أو ننسخ الحكم حكم هذه الآية ولكن الآية تبقى موجودة، أو يبقى الحكم وتنسخ الآية. إذن فهذه الآية آية عظيمة، فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها حكم الله سبحانه وتعالى، وأنه له أن يختار ما يشاء تبارك وتعالى من النسخ والتغيير والتبديل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول هل يجوز الطلاق عن طريق الرسالة النصية حتى لا يرى طليقته؟
الطلاق يقع باللف وهو الأصل، ويقع أيضا بالكتابة، يقع بالكتابة، ولكن وقوعه بالكتابة يحتاج إلى توثيق من القاضي، فالقاضي هو الذي يتأكد من كونه هو الذي كتب هذا الكلام، فإذا كان هو الكاتب فإن الطلاق يقع به وهو من طلاق الكناية. إذن هذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء، فهم الذين يتولون الحكم في وقوع الطلاق لفظا أو وقوعه كتابة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل مسح الرقبة والقفا هل من الوضوء؟
الواجب على العبد أن يمسح رأسه، أن يمسح رأسه، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه يمسح رأسه. قال عثمان رضي الله عنه قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. في حديث علي رضي الله عنه قال ومسح برأسه مرة. فالمسح يقع على الرأس، ومن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم ينقلوا عنه أنه كان يمسح الرقبة، وعلى هذا فليس من السنة مسح الرقبة، والأصل البقاء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسح الرأس، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أتصدق على غير المسلم؟
عندنا نوعين من بذل المال للغير. النوع الأول أن يكون زكاة واجبة على الإنسان، والنوع الثاني الصدقة. فأما الزكاة فإن الله جل وعلا قد جعل هذه الزكاة لأصناف معينة، أصناف معينة، وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم الذين يجوز أن يعطون من مال الزكاة. فإن كان مثلا هذا غير المسلم مما يتألف به قلبه وكان ذا وجاهة في قومه، فأريد أن يتألف قلبه فيسلم ويسلم من معه، فهنا إن كان زكاة فيجوز أن يعطى من الزكاة. أما إن كان في الأحوال العادية فإن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين المسلمين. أما الصدقة فبابها واسع، فبابها واسع، و الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله جل وعلا لا ينهانا عن بذل الخير والمعروف لأولئك مع أنهم ليسوا بمسلمين، بل ربنا تبارك وتعالى قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر هو غاية الإحسان، والقسط هو العدل في المعاملة، فذلك مما دعا إليه الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رطبة صدقة، وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إحسانه لغيره ممن عداه سواء بالقول أو بالمال، وكذلك ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة عمر رضي الله عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حلة تباع قال يا رسول الله لو أخذتها فلبستها للوفود والجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له فأعطاها، أهديت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها لعمر، فأخذ بها عمر فأعطاها لأخ له، لأخ له كان على الشرك، فإعطاء غير المسلمين إن كان على سبيل الصدقة والإحسان فإنه لا حرج في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا التحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.